أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المطلب الثالث من المسائل المرتبطة من المطالب المرتبطة بكتاب اليمين. وصلنا إلى هاي العبارة، قال: ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو ماسيا أو جاهلا بكونه فيه، فلا حنث. إذا كان قد حلف أن لا يدخل على زيد بيتا، فدخل على زيد وعمرو واضح في بيت، في صورة النسيان أو في صورة الجهل بكون زيد في الدار، واضح أنه هو يعلم، كان يعلم أن زيد في الدار لكن نسى، أو من أول الكلام لم يكن عالما بوجود زيد في الدار، كان جاهل به. يقول المصنف: فلا حنث. لماذا؟ لأن حكم اليمين في حالات الجهل والنسيان مرتفع، كما هو حكم باقي الإيقاعات والعقود. في صورة الجهل والنسيان يرتفع الحكم، فاليمين يجب موافقته، يجب بره في حالات العلم. أما في حالات الجهل والنسيان، الجهل بالموضوع أو النسيان الموضوع، لا يترتب على ذلك وجوب موافقة اليمين. بل لو دخل على عمرو وزيد في حالة الجهل والنسيان لا يكون قد حنث اليمين. وإن دخل مع العلم حنث. إذا دخل في صورة العلم بوجود زيد في الدار، مع ذلك دخل في الدار، يقول يحنث. يعني إذا دخل على دار فيها زيد وعمر يحنث، ما دام هو يعلم أن زيد في الدار، سواء نوى الدخول على عمر خاص، سواء يقول سواء هو نوى أن يدخل على عمر فقط وهو عالم بوجود زيد، لكن دخل بنية عمر، بنية الدخول على عمر، أو دخل لم ينوي الدخول على عمر بل نوى الدخول على زيد وعمر، على كل حال هو يحنث ما دام عالما بأن زيدا في الدار. يقول المصنف: سواء نوى الدخول على عمر خاص أو لم ينوي. والشيخ فصل بعد أن بين رأي المصنف. الشيخ الطوسي في هذه المسألة فصل، قال: إذا نوى الدخول على عمر فقط، يعني دخوله بنية عمر، فلا حنث، لا يحنث. أما إذا كان ناويا الدخول على زيد وحده أو على زيد وعمر، في هذه الحالة يحنث ويترتب مخالفة اليمين فتترتب الكفارة. والشيخ فصل، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، زين: وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ: إذا حلف أن لا يدخل على زيد بيتا، فدخل على زيد في المسجد أو في الكعبة، هل يحنث أو لا يحنث؟ قال الشيخ: لا، يعني لا يحنث. لماذا؟ لأن ذلك، يعني المسجد أو الكعبة، لا يسمى بيتا في العرف. عرفا لما يقول لا أدخل على زيد بيتان، يعني هذا البيت بيته أو غير بيت آخر. أما المسجد، المسجد لا يسمى بيت. الكعبة لا تسمى بيت، عرفا لا تسمى بيت، لا يصدق على الكعبة أنها بيت، لا يصدق على المسجد أنه بيت. يجوز له أن يدخل على زيد في المسجد أو الكعبة. المصنف ما يوافق، يقول: وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف. واضح، العرف يفهم من جملة والله لا دخلت على زيد بيتان أنه لا يدخل على زيد ويكونان تحت سقف واحد، هيك كأنه يفهم العرف. يعني أنا ما أجتمع مع زيد في أي مكان، بيتان الغرض أنني لا أجتمع مع زيد، واضح. لا أكون مع زيد تحت سقف واحد. هذا المقصود من الحلف. العرف هكذا يفهم، وهذا لا يفرق فيه بين أن يجتمع مع زيد في بيت أو يجتمع مع زيد في المسجد أو الكعبة. صحيح المسجد والكعبة لا يسمان بيت، لكن العرف يفهم من هذا الحلف أنه لا يجتمع مع زيد في مكان واحد، ولا يفرق بين أن يجتمع معه في البيت تصدق المخالفة، كما إذا اجتمع أو اجتمع معه تحت في مسجد تحت سقف المسجد أو في الكعبة مثلا. وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف. أما لو قال لا كلمت زيدا، ما أكلم زيد، والله لا أكلم زيد، فسلم على جماعة قال لهم السلام عليكم، فيهم زيد، واحد منهم زيد، وعزله بالنية، يعني نوى أن هذا السلام سلام على غير زيد، أما زيد أنا عزله، يعني ما أنوي السلام عليه، يقول صح، يعني يصح هذا ولا يحنث، صح يعني لا يحنث. لماذا؟ لأنه عزل زيدا بالنية، فكأن السلام قصد أن يكون على غير زيد. وإن أطلق، يعني لم يعزل زيد بالنية وهو عالم أن زيد موجود في ضمن ذول اللي سلم عليهم، حنث مع العلم بوجوده، يعني مع العلم، يعني مع العلم بوجود زيد فيهم. لماذا؟ لأنه لما يقول سلام عليكم ولا يعزل زيد بالنية، فهو قد تكلم مع زيد، والحال أنه قد حلف على أن لا يكلم زيدا. المسألة السادسة، قال الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي، اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام. واضح، كلمة البيت، لفظة البيت لا تطلق على الكعبة، لا تطلق على الحمام، هذا الحمام الموجود في البيت ما يسموه بيت. واضح، لماذا؟ لأن البيت، شوف تعليله، لأن البيت ما جعل بأزاء السكنى، البيت يجعل لغرض السكنة، إنما سمي بيتا باعتبار أن فيه المبيت، فيه السكنة. واضح، فالبيت وضعه لغرض السكنة، والحال أن الكعبة والحمام ليس فيهما هذا الغرض، لم يجعلاني لغرض السكنة، الحمام جعل لغرض الغسل والاستحمام، الكعبة وضعت لأجل الطواف مثلا، لأجل العبادة، لم تجعل لأجل السكنة، فلا يطلق عليهما اسم البيت. وفيه إشكال، المصنف ما يوافق، يستدل على أن الكعبة تسمى بيت، يستدل على أن الحمام يسمى بيت، شلون؟ أما الكعبة يستدل بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني شنو؟ يعني الكعبة، البيت العتيق الوارد في الآية المقصود بالكعبة، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فالآية أطلقت كلمة البيت على ماذا؟ على الكعبة. هذه بالنسبة للكعبة. أما الحمام، عندنا حديث يستفاد منه، أن عندنا حديث يقول نعم البيت الحمام، حيث يستفاد من هذه الآية، من هذه الرواية، إطلاق كلمة البيت على الحمام. الحمام كأنه يريد يقول أن الحمام من أفضل البيوت، نعم البيت الحمام. وفيه إشكال يعرف من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أطلقت الآية البيت على الكعبة، وفي الحديث نعم البيت الحمام أيضا أطلقت البيت على الحمام الآية الرواية. قال، هذا تتم كلام الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي أخرج الكعبة والحمام عن اسم البيت، قال الكعبة والحمام ليس بيتا. بعدين قال وكذا الدهليز، هذا عطف على قوله قال الشيخ في أول مسألة، وكذا الدهليز، الدهليز هو ما دخل عن باب الدار، الدار لها باب، إذا الإنسان يفتح الباب ويدخل من الدار إلى البيت، يعني إلى البناء ما البيت، هذا يسموه شنو؟ دهليز، أو ما يسموه بالجلفي دولان، هذا الدهليز. الدهليز أيضا لا يسمى شنو؟ بيتا. الشيخ الطوسي يقول وكذا الدهليز والصفة، الصفة هي رواق الدار، رواق الدار أيضا لا يسمى بيتا. الشيخ الطوسي قال على كل حال. المطلب الرابع في مسائل العقود الأولى، العقد اسم للإيجاب والقبول فلا يتحقق إلا بهما. يقول العقد اسم للإيجاب والقبول، مثل من مثل عقد البيع، لما يقول والله سأبيع البيت، هذا بيع البيت يتضمن الإيجاب والقبول، واضح؟ فيجب أن يوجب البيع ويقبل المشتري، هو يوجب البيع هذا البائع، المشتري هم يقبل شراء الدار. فإذا هو أوجب البيع، المشتري بعد ما قبل أو ما قبل أصلا، مو أنه بعد ما قبل أصلا ما قبل، في هذه الحالة لا يتحقق اسم البيع، فلم يبر يمينه إذا قال بعت، واضح؟ نعم، من اشترط البيع القولي الإيجاب والقبول القوليان، بل يكفي المعاطاس، يعطي البيت هذا هم يأخذ الفلوس، هذا يكفي. لا، الغرض أنه لا بد من تحقق الإيجاب والقبول لكي يصدق البيع. قال العقد اسم للإيجاب والقبول فلا يتحقق، يعني العقد، إلا بهما، يعني الإيجاب والقبول. فإذا حلف ليبيعن مثلا الدار، لا يبر يعني يمينه إلا مع حصول الإيجاب والقبول، إيجاب من البائع والقبول من المشتري. وكذا لو حلف ليهبن، إذا حلف والله لأهبن هذه الكتب لزيد، في هذه الحالة يجب أن يتحقق إيجاب منه، إيجاب للهبة، وقبول من قبل الموهوب له. الإيجاب والقبول ما يشترط أن يكونان قوليان، خلي يكونان بالفعل، يعطي الكتاب ذاك هم يأخذ الكتب. وكذا يعني يشترط تحقق الإيجاب والقبول لو حلف ليهبن. وللشيخ في الهبة قولان، أحدهما أنه يبر بالإيجاب. الشيخ الطوسي في مسألة الهبة عند قولين، القول الأول نفس اللي ذكر الشيخ المحقق الحلي، وهو أنه يشترط في الهبة كما يشترط في البيع الإيجاب والقبول، تحقق الإيجاب والقبول. القول الثاني أنه في باب الهبة يبر يمينه إذا أوجب الهبة، إذا قال وهبتك، سواء ذاك وافق أو ما وافق، أصلا بعد ما موافق، هذا يبر يمينه إذا قال وهبتك أو إذا أعطاه الهبة، بمجرد إيجاب الواهب الهبة تتحقق، واضح؟ هذا الشخص الحالف على الهبة قد أبر يمينه، واضح؟ هيك الشيخ الطوسي يقول في القول الثاني. وللشيخ في الهبة قولان، أحدهما أنه يبر أنه يبر يعني الحلف على الهبة بالإيجاب، يقول المصنف وليس بمعتمد، هذا القول ليس بمعتمد، لأن الهبة لا تتحقق إلا بالإيجاب والقبول، فإذا حلف على الهبة يجب أن يتحقق الإيجاب والقبول لكي يبر يمينه. المسألة الثانية، إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد. إذا قال والله لأبيعن البيت، يعني شنو؟ يعني لأبيعن البيت بيعا صحيحا، فإذا باعه بيعا فاسدا لأجل اختلال بعض الشروط مثلا، في هذه الحالة لم يبر يمينه. إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن فباع بالبيع الفاسد. وكذا غيره من العقود، إذا حلف أن يؤجر دارة فأجر الدارة إجارة فاسدة، هل يحلف أو لا؟ هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأن المنصرف من الحلف على الإجارة هي الإجارة الصحيحة، المنصرف من الإجارة هي الإجارة الصحيحة، فإذا حلف على الإجارة يعني ينصرف هذا الحلف إلى الإجارة الصحيحة، فإذا أجر إجارة فاسدة لأجل اختلال بعض الشروط هذه الإجارة لا توجب حنث اليمين. المسألة الثالثة، قال الشيخ الطوسي يعني الهبة اسم لكل عطية متبرع بها. تعريف الهبة، الهبة كل عطية يتبرع بها يسموها هبة. الشيخ الطوسي يقول كالهدية، الهدية هدية تمليك عين ومنفعة تبرعان، لأن تمليك العين والمنفعة إذا كان مع الأجرة يسموها إجارة، عفوا تمليك العين والمنفعة تبرعان يسموها هدية. أنا أشيل كتابي أهدي لزيد، يعني شنو؟ يعني ملكت زيد أصل الكتاب ومنفعة الكتاب، هاي الهدية. والنحلة الإجارة مو داخلة بالهبة، والنحلة النحلة هي تمليك المنفعة دون العين. أعطي الكتاب نحلة، فلما أعطي كتاب نحلة الكتاب يبقى ملكي، واضح؟ يبقى ملك الكتاب، لكن أنا أملك شنو؟ منفعة الكتاب، فهو يتملك الكتاب ما دام موجود، هو مالك لمنفعته. طبعا تبرعان، وإلا تمليك المنفعة دون العين، تمليك المنفعة فقط، إذا كانت مع أجرة يسموها شنو؟ إجارة، واضح؟ إجارة تمليك العين بدون منفعة مع الأجرة. أما النحلة هي تمليك المنفعة دون العين من دون أجرة، بل تبرعان. النحلة أيضا تطلق على الهبة، تطلق على النحلة. والعمرة، العمرة أو العمري كما يقروها بعض اللغويين، العمرة هي إسكان شخص في داره تبرعان بنية القربة مدة بقاء الساكن حيا أو مدة بقاء المالك حيا، فهي أيضا تملك منفعة، واضح؟ تملك منفعة لكن تملك منفعة مخصوصة وهي منفعة الدار، ولذا يسموها عمرة، واضح؟ هذه العمرة أيضا هبة. الشيخ الطوسي يقول والواقف، لما أشيل هذه الدور أوقفها على الفقراء، هذا الوقف أيضا الشيخ الطوسي يقول هذه هبة، هذا الوقف هبة. والصدقة، التصدق على الفقير مثلا، هذا أيضا هبة. ونحن نقرأ العبارة، قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرة والوقف والصدقة. المحقق الحلي يناقش الشيخ الطوسي، يناقشه في العمرة والنحلة والوقف والصدقة، يقول ذني مو هبات، هذا من الأمور الأربعة ما يطلق عليهن اسم الهبة. طبعا قبل أن نبين مناقشة الشيخ، مناقشة المحقق الحلي، أنا على قول الشيخ الطوسي وهو الهبة تطلق هدية والعمرة والوقف والصدقة، من لو حلف أهب لزيد شيئا، واضح؟ هذه الهبة يبر بهذا الحلف، يبر بهذا اليمين إذا أهدى له شيئا، إذا انتحله شيئا، إذا أعطاه الدار عمرا لكي ينتفع بها، إذا أوقف عليه شيئا، إذا تصدق عليه بمال، كل ذني يحقق الهبة، فإذا حقق الهبة فقد بر يمينه. هذا بناء على رأي الشيخ. المعقق الحلي يناقش الشيخ الطوسي، أول يناقش في العمرة والنحلة، يقول ونحن نمنع الحكم في العمرة والنحلة، نمنع أن العمرة والنحلة هبة. لماذا؟ إذ يتناولان، يعني العمرة والنحلة، المنفعة، واضح؟ العمرة والنحلة، النحلة هي تمليك منفعة شيء دون عينه، العمرة تبرعان، العمرة إسكان شخص في داره، تمليك منفعة الدار لشخص دون العين، تبقى على ملك المالك، لكن يملك هذا شنو؟ منفعة الدار تبرعان. بينما الهبة تتناول تمليك العين والمنفعة،
إذن العمراوي النحلة ليس هبة، لأن الهبة تملك عين ومنفعة، بينما العمراء يعني الهبة صحيح اسم لكل عطية متبرع بها، لكن نتيجة الهبة أن الموهوب له يملك المنفعة والعين. بينما النحلة والعمراء هذا الشخص اللي ينطو الدار حتى يسكن بيها، أو ينطو مثلا السيارة كنحلة، أو يطو الأرض مثلا كنحلة، هذا يملك المنفعة فقط لا يملك العين. إذن النحلة والعمراء ليس هبة. ونحن نمنع الحكم في العمراء والنحلة إذ يتناولان، يعني العمراء والنحلة، المنفعة، يتناولان المنفعة فقط، والهبة تتناول العينين، يعني تناول العين مضافا إلى المنفعة، تناولان الهبة تملك عين مع المنفعة تبرعا. طبعا هذا القول بالنسبة للنحلة مناقش، بعد الشيء الأول ما ذكر هذه المناقشة، وحاصل هذه المناقشة أن الزهراء سلام الله عليها أطلقت اسم النحلة على فدك في بعض خطبها، أطلقت اسم النحلة على فدك، والحال أن فدك وصلت للزهراء سلام الله عليها بالهبة من أبيها، فإذن هذا الشيء الذي وهب للزهراء سلام الله عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، الزهراء أطلقت عليه اسم النحلة، إذن النحلة شنو؟ هبته. على كل حال، إذن الشيء المحقق الحلي أخرج العمراء والنحلة من الهبة. الوقف وطلق شلون، هبة أو مو هبة؟ الشيخ قال هبة. المحقق الحلي يقول الوقف والصدقة ليس هبة، وفي الوقف والصدقة تردد، يعني وفي عدي الوقف والصدقة عدهما هبة تردد. منشأ هذا التردد يقول متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم. العرف جعل العرف تابع اللغة في جعل اسم لكل واحد من هذين الدين، يعني الوقف والصدقة، أفرد للوقف الوقف، أفرد للصدق لهذا العقد اسم الصدق، إفراد اسم خاص لكل من هذين العقدين غير دليل على أن هذين العقدين ليس هبة، وإلا أطلق عليهما اسم الهبة، ماكو داعي أن يزيد ألفاظ. واضح؟ يطلق على بعض أقسام الهبة أسماء مستقلة، لا، يكون ذن يكون الهبة. وفي الوقف والصدقة يعني في عدهما هبة تردد، منشأه متابعة العرف في ماذا؟ في إفراد كل واحد يعني من هذا من الوقف والصدقة باسم يعني مستقيم. الرابعة، إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. إذا حلف أنه لا يفعل لا يفعل مثلا لا يشرب الخمر، واضح، فهذا الحلف يتحقق، الحلف على ترك الحرام يتحقق. بماذا يحنث؟ إذا هو راح شرب الخمر يحنث، أما إذا شرب غيره مثلا وكالة عنه سهل شيخ نقول لا يحنث هو ولا يحنث يمينه. لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة، بمباشرة الفعل الذي حلف على تركه. فإذا قال لا بعت أو لا شريت فوكل فيه، يعني في البيع أو الشراء، يعني أخذ وكيلا، الوكيل باع مثلا أمواله أو اشترى له بعض الأموال، لم يحنث، يعني هو لا يحنث، لأن الذي باشر البيع والشراء هو وكيله لا هو، وقد اشترطنا في الحنث أن يباشر الفعل الذي تركه الذي حلف على تركه. فإذا قال لا بعت أو لا شريت فوكل فيه، يعني فوكل شخصا فيه يعني في البيع أو الشراء، لم يحنث، هو لا يحنث. أما لو قال لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو استيجاره. البناء جاء واحد شخص آخر بنى له داره، أو هو استأجر شخصا، استأجر أجيرا خاصا لكي يجي يبني له الدار، هل يحنث هو أو لا يحنث؟ قيل يحنث نظرا إلى العرف، كأنه العرف يفهم من أنه عندما حلف أن لا يبني الدار فيجب أن لا يبني هو، ولا يبني من أمره، ولا يبني من استأجره. لماذا؟ لأن الأجير الخاص لما يبني الدار كأن العرف من يقول منه بنى الدار، العرف يقول الذي بنى الدار هو الشخص، هو نفسه. واضح؟ الذي بنى الدار هو نفس الآمر، نفس المؤجر، مجير. بعبارة أخرى العرف هذا بنى دار أو لا، العرف هذا داره، بالرغم أن فعل البناء من صدر من أجير، صدر من المأمور بالبناء، مع ذلك العرف يطلق البناء الدار على ذاك الشخص، على الحالف. أما لو قال لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل يحنث نظرا إلى العرف. هذا القول الأول، هذا يعني القول اللي ذكر الشيخ. والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة، حتى في مثال البناء إذا حلف لا يبني داره لا يحنث إلا إذا هو باشر البناء. فإذا استأجر شخصا للبناء أو أمر شخص بالبناء، فهاجير أو هذا نور بنى الدار، هذا لا يحنث. وقت يحنث إذا هو باشر البناء، عندئذ يحنث. والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة، يعني بمباشرة البناء. ولو قال لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث. لماذا؟ لأنه أيضا اشترط المباشرة، لأن الذي ضرب مو هو، الذي ضرب هو المأمور بالضرب، ذاك هو اللي ضرب، فهذا لا يحنث. نعم، شو وقت يحنث؟ إذا هو باشر الضرب والسلطان تردد. الآن يتعرض المحقق الحلي لأفعال السلطان. أفعال السلطان هل يشترط فيها المباشر؟ لا يشترط فيها المباشر. واضح. السلطان إذا حلف أن، يعني السلطان عادة في أفعاله هو لا يباشر الفعل، عادة غالبا هيجي يأمر غيره، يأمر عمال السلطان، يأمرهم أن يؤدوا له بعض الأفعال، فهل يحنث إذا حلف على ترك عمل فأمر عماله بأن يأتون ذاك العمل، هل يحنث هو أو لا؟ نشترط المباشرة في الحنث، ولا يحنث إذا صدر العمل من عماله. وفي السلطان تردد أشبهه أنه لا يحنث، يعني السلطان إذا حلف عدك عملين إلا بالمباشرة، إلا إذا باشر ذلك العمل. ولو قال، يعني السلطان، لا أستخدم فلانا، لا انتهينا من السلطان عفوا، ولو قال، نرجع إلى أصل المطلب، لا أستخدم فلانا، يعني والله لا أستخدم فلانا، مثلا لا يخدمني، فخدمه بغير إذنه، أجد فلان خدمه بدون أن يأذن هو، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يحلف فينعقد الحلف، يحلف على فعل نفسه فينعقد الحلف، وهذا حلف على فعل نفسه فانعقد حلفه. فعندما يجي يصدر الفعل لا من نفسه، يحصل الخدمة من قبل الغير ومن دون إذن هذا الحالف، هذا لا يحنث. بعبارة أخرى، هذا الشخص حلف على ترك هذا الشخص حلف لم يحلف على ترك الخدمة، حتى نقول أن الخدمة حصلت، هذا محلف يمينه، بل هو ترك الخدمة فعل الخادم، وهو حلف على ترك الاستخدام، واضح، وهو لم يستخدم فلم يحد يمينه، بل الخدمة تحققت، الخدمة من دون إذنه ليست فعل الحالف، حتى نقول أنه يحنث بذلك، بل هي فعل غير الحالة، فعل الخادم. ولو قال لا أخدم فلان فخدمه بغير إذن لم يحمل، ولو توكل لغيره في البيع أو الشراء فيه تردد. لو كنا عكس الفرع الأول، قال والله لا بعت لا شريت وكل وكيلا في البيع والشراء، الآن بالعكس قال والله لا بعت لا اشتريت فصار وكيلا عن الغير في البيع أو في الشراء، فهو بائع عندما يبيع هو يبيع للغير للموكل، هو يشتري للموكل لا لنفسه. مع ذلك المصنف يقول أول الأقرب أنه يحنث، لماذا؟ لتحقق المعنى المشتاق منه، يعني من البيع والشراء. هو عندما قال لا أبيع لا والله لا بعت ولا شريت، واضح المعنى المشتق صدر منه يا ما صدر من عنده؟ صدر من عنده، هو عندما صحيح أنه باع للغير اشترى للغير، لكن صدر منه البيع أو لم يصدر منه؟ عرفني يقولون صدر منه البيع، وإن كانت هذا البيع بيع وكالتي من قبل الوكيل أو الشراء شراء وكالتي من قبل الوكيل، لكن يصدق على أن الوكيل باع واشترى فيحنث. قال ولو توكل غيره في البيع أو الشراء، هل يحنث أو لا؟ فيه تردد. والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه، يعني من البيع والشراء، لا عفوا تحقق المعنى المشتق يعني البيع والشراء منه، يعني من هذا الوكيل. المسألة الخامسة، لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث، لماذا؟ لانسياق البيع إلى الصحيح دون الفاسد. مو هو لما يقول هو لما يحلف على أن لا يبيع يعني يحلف على أن لا يبيع بيعا صحيحا، فإذا باع الخمر بيع الخمر ليس صحيحا، بيع الخمر فاسد، لأن المسلم طبعا كان مسلم نفترضه، لأن المسلم لا يملك الخمر حتى يتملك أن يبيعها، هناك نهي عن تملك الخمر، هناك نهي عن بيع الخمر، فهذا النهي يوجب بطلان البيع. قيل لا يحنث لأن المنساق من البيع هو الصحيح. ولو قيل يحنث كان حسنا لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع. المحقق الحلي يقول بأنه إذا قلنا بأنه يحنث بهذا بيع الخمر هذا القول حسن، لماذا؟ لأن هذا اليمين حلف على ترك البيع الحقيقي للخمر، وحلف على ترك البيع الصوري، صورة البيع كأنه الحالف يحلف على ترك صورة البيع أيضا، يعني البيع الصوري الذي لا ينعقد كبيع الخمر، بيع الخمر ينعقد أو لا ينعقد من المسلم لا ينعقد، لكنه يقول بيع الخمر يوم يقول يعطي الخمر ويأخذ ثمن، أو هذا هو حلف على ترك هذا البيع أيضا، على ترك صورة البيع أيضا، فإذا كان كذلك فهذا باع الخمر أتى بصورة البيع جاء بالبيع الصوري، فلا بد أن يقال بأنه يحنث بذلك لأنه حلف على ترك هذا. ولو قيل يحنث كان حسنا لأن اليمين بأنه لا أبيع باقي الأشياء إلى البيع الحقيقي، لا يبيع الأشياء عن حقيقيا، بالنسبة الخمر لأن المينة يعني على ترك بيع الخمر ينصرف إلى صورته، فأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع، وهو قد جاب أتى بصورة البيع فيحنث بذلك. وكذا لو قال لا بعت ما لزيد قهرا، نفس الكلام عندما يقول لا بعت مال زيد قهران، فيأتي ويأخذ مال زيد ويبيع قهران، يعني من دون رضاه أو علم برضاه، هذا نفس الكلام، هل يوجب الحنث أو لا يوجب الحنث؟ الظاهر أنه يوجب الحنث، لأنه عندما يقول لا بعت مال والله لا بعت مال زيد قهران، يعني البيع الصوري لمال زيد من دون رضاه، أنا هماتي شنو؟ ما أتي به ما أجيبه. وهو قد جاء بهذا البيع الصوري لأنه باع مال زيد قهرا. صورة البيع تحققت، نعم البيع الحقيقي لا يتحقق إلا إذا رضي زيد لأنه بيع فضولي. وكذا لو قال لا بعت مال زيد قهرا ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه. لماذا؟ لما مر في شروط متعلق اليمين من أنه من أن اليمين إذا تعلقت بفعل حرام تبطل اليمين لا تنعقد، وبيع الخمر حرام، فإذا حلف على بيع الخمر لا ينعقد يمينه. بخلاف أول المسألة، لأن هناك بيع على ترك الحرام على ترك بيع الخمر، فهو فاليمين هناك ينعقد. ولو حلف ليبيعن الخمر لم تنعقد يمينه لأن متعلق اليمين حرام. المطلب الخامس في مسائل متفرقة، إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه. إذا حلف لأعطين زيدا 10 دنانير، هذا الحلف لا يقتضي الفورية، واضح؟ يعني اليوم راح أعطى 10 دنانير، باكر بعد شهر بعد سنة إيش وقت يكون فوري؟ إذا علم بأن هذا الفعل بأن زيد غلب على ظنه أنه سوف يموت، مثلا اليوم باكر أقول عند إذن تجب الفورية، يجب علي أن يأخذ 10 دنانير ويعطيها زيد. لماذا؟ لأنه إذا ما فعل هذا الفعل في الآن فإن متعلق اليمين سوف يفوته، وحيث أن متعلق اليمين يجب أن يبادر إليه، فيجب أن يبادر إليه فورا في حالة العلم بأنه سيموت. بعبارة أخرى يتعين قبل ذلك، يعني قبل وقت الوفاة، بقدر إيقاعه، بقدر أن يروح يعطيها 10 دنانير، عند أذن تجب الفورية. أما إذا لم يعلم بأنه سوف يموت الفورية لا تجب، يجوز له أن يعطي زيدا 10 دنانير في أي وقت شاء مع وجود زيد. إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة، زين، سيتعين قبل ذلك الوقت، يعني قبل زمان الوفاة، بقدر إيقاعه. شلون؟ كما يمثل المحقق، كما إذا قال لأقضين حقه، ولأقضين حقه يعني في حال حياته، أو لأعطينه شيئا يعني في حال حياته، فإذا علم أنه سوف يموت يجب أن يبادر فورا إلى قضاء حقه أو إعطائه شيئا، أو لأعطينه شيئا، أو لأصومن، أو لأصلين، كل هذه الأمور عند الظن. مثلا إذا قال لأصلين عن زيد عن فلان ميت 2 ركعة، متى يجب عليه أن يبادر للصلاة؟ عندما يظن من نفسه بأنه سوف يموت، هو نفسه سوف يموت مثلا، عند أذن تجب الفورية لكي للمبادرة إلى إتيان متعلق اليمين. المسألة الثانية، إذا حلف ليضربن عبده، ها المسألة الثانية والثالثة نتركها لأنها ترتبط بالعبيد. المسألة الرابعة، البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار، واضح؟ الإخبار الأول بالشيء السار، بالشيء الذي يوجب الفرحة مثلا للمخبر، الشخص المخبر هذا الشخص الشيء السار، الإخبار الأول به يسمى بشارة، واضح؟ مثلا شخص يشتري بيت، مثلا شخص يتحقق عنده شيء سار، الشخص الأول اللي يجي يقول يخبره بهذا الشيء السار يسمى هذا الشخص مبشر، وتسمى هذه القضية بشارة. فلو قال لأعطين من بشرني، يعني حلف والله لأعطين من بشرني بقدوم زيد مثلا 100 دينار، ف فبشره جماعة دفعة. اجوا ثلاثتهم بشروه في زمان واحد دفعة، ثلاثتهم بشروه استحقوا، يعني كل واحد من ذوي يستحق 100 دينار باعتبار أن المبشر في هذه الحالة هم جماعة ولم يكن أحدهم متقدم على الآخر حتى نقول الأول هو الذي يستحق المال لأنه هو المبشر، لا، البشارة صدرت منهم جميعا ودفعة واحدة، يستحق كل واحد بمقدار المال الذي عينه. ولو تتابعوا كانت العطية للأول، تتابعوا يعني أخبره الأول ثم أخبره الثاني ثم أخبره الثالث، في هذه الحالة الأول هو الذي يستحق البشارة، يستحق المال، واضح، برا باليمين طبعا. أما الثاني لا يستحق لأن الثاني ليس مبشرا بل الثاني مخبر، البشارة تختلف عن الإخبار. وليس كذلك لو قال من أخبرني، إذا قال من أخبرني فله كذا، حلف يعني على ذلك. في هكذا حالة إذا تتابعوا ذول الثلاث أشخاص اللي أخبروا، إذا تتابعوا كل واحد منهم يستحق المال لأن كل واحد منهم يسمى مخبرا، لا يسمى مبشر لكن يسمى مخبر. فإذا كان المال الذي جعله وحلف عن أن يعطيه على الإخبار لا على البشارة، فهؤلاء الثلاثة المتتابعين كل منهم يستحق المال. الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، واضح، فدخله واحد فله، يعني له أن هذا المال وإن لم يدخل غيره، واضح، لأن هذا الشخص وإن لم يدخل غيره لكن يسمى أنه أول من دخل داره. ولو قال يعني حلف أن آخر من يدخل داري فله كذا، يقول كان لآخر داخل قبل موته، لأنه في أي زمان قبل موته هذا يجي يدخل في داره يحتمل أن يجي شخص آخر ويدخل شنو بعده، إيش وقت ينحصر الأخير فيما إذا علم، فيما إذا مات هذا الشخص فيعلم أن آخر من دخل داره مثلا هو فلان فيجب أن يعطيه من ذاك المال، لأن إطلاق الصفة وهي الدخول، دخول في داره يقتضي وجودها في حال الحياة، واضح، هذا تعليل لكون المال يستحقه آخر داخل قبل موته، يعني ليش نقيد قبل موته، يقول لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة، أما في بعد أما بعد الوفاة صحيح هاي دارة بس الدخول إلى داره من دون وجوده ما له معنى أن نقول بأنه آخر من يدخل داره ولو بعد موته يستحق شيء، هذا ما له معنى، وإنما آخر من دخل داره في حال حياته. المسألة السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس، الماء جنس، الناس جنس، فعندما يحلف لا يشرب الماء لا يكلم الناس هذا حلف على ترك شرب جميع أفراد هذه الأجناس، ترك شرب جميع أفراد الماء جميع أفراد الناس، هو يحلف على ترك شرب الماء وترك شرب ترك تكليم الناس، فيجب أن يتجنب شرب جميع أفراد الماء وتكليم جميع أفراد الناس. المسألة السابعة اسم المال يقع على العين والدين الحالي والمؤجل. يقول المال عندما يقول مالي سيحلف بأي شكل يحلف سنبين، عندما يقول مالي مال المال ينصرف إلى الأعيان وإلى الديون، واضح، أموال عنده فعلية، عين أموال، أمتعة كلها أموال، الدين، فالأمتعة في صدق المالي عليها فيها كلام، على كل حال، فإذا ينطبق أيضا على الدين، سواء كان الدين حالا يعني أجل الدين حل، فيجب أن على المديون أن يوفي هذا دينه، أو كان الدين مؤجلا يعني أنه مؤجل وأجله لم يأتي.
واضح.
فإذا حلف ليتصدقن بماله،
خب هذا
لا يبر باليمين إلا إذا تصدق بجميع أمواله، سواء كانت الأموال أعيانا أم كانت ديونا. إذا كانت ديون، سواء كانت ديون حالة أو ديون مؤجلة، يجب أن يجمع كل الأموال فيتصدق بها. فإذا لم يتصدق ببعض الديون مثلا المؤجلة، هذا لم يبر يمينه، هذا خالف يمينه، فيجب عليه دفع الكفارة. هذا الذي يقول يحلف بالتصدق بماله يعني كل أمواله، ما يشمل العين والدين الحال والمؤجل. الثامنة، يقع على القرآن اسم الكلام. يقول القرآن كلام، وقال الشيخ لا يقع عرفا، الكلام لا يقع عرفا. فإذا قال والله لا أتكلم مع لا أتكلم مثلا في البيت، فقرأ القرآن، هنا الثمرة تظهر أنه بناء على القول بأن القرآن كلام هذا يحنث، بناء على القول بأن القرآن ليس كلام هذا لا يحنث، فلا يجب عليه الكفارة. يقع على القرآن اسم الكلام، وقال الشيخ لا يقع يعني اسم الكلام، القرآن ليس كلاما، عرفا، وهو يشكل بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. الآية تدل على أن القرآن كلام الله، فالقرآن كلام بالنتيجة. واضح. إذا تكلم إذا قرأ القرآن هذا يحنث، ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم. إذا حلف أن لا يتكلم في البيت فكتب أو صدرت منه إشارة، الإشارة والكتابة ليست كلام، فلا يحنث بها بهما. التاسعة، الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلفت لا تلبس الحلي حنثت بلبس كل واحد منهما. الحلي هذا العنوان يصدق على الخاتم، يصدق على اللؤلؤ الموجود مثلا في البحار، فلو حلفت لا تلبس الحلي يجب أن تتجنب لبس الخاتم واللؤلؤ، فإذا لبست كل واحد منهما أو كليهما هذه تحنث ويجب عليها الكفارة. المسألة العاشرة نتركها ترتبط بالإماء. المسألة الحادية عشرة، الظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.